أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثالث من موضوع الشجرة الملعونة في القرآن. دائما عندما نتذكر ما جرى على أهل البيت عليهم السلام، نتذكر الذين ظلموا أهل البيت، وفي الطليعة بنو أمية. وعندما نرجع إلى النصوص المعصومة، القرآن الكريم والحديث الشريف الصحيح، نجد أن تأكيد على البراءة من بني أمية منهج الحياة كلها. فلم ينتهي خطر بني أمية بانتهاء ملكهم ولا بانتهاء إمبراطورية العباسيين التي قامت على فكرهم ونهجهم، ولا بانتهاء الإمبراطورية العثمانية أو أنماط الحكم والإمبراطوريات والدويلات التي وجدت وما تزال إلى الآن. النهج الأموي هو والتحالف، يعني تحالف الأمويين واليهود، هو العدو الأساس لحركة رسالة التوحيد، التي كانت الرسالة الخاتمة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التحالف القائم الآن، دواعش الوهابيين من جهة واليهود من جهة أخرى، الكيان الصهيوني المحتل وبوابة الجولان دليل واضح على هذا التحالف. كان سابقا الأمر سراً، الآن أصبح علناً. هذا التحالف هو حقيقة امتداد لتحالف أبي سفيان مع يهود المدينة المنورة، مع بني قريظة ويهود خيبر اللي بعاد عن المدينة، وبني النضير والقينقاع. أبو سفيان تحالف معهم وشن حروب، وفي بعض الحروب كانوا يشاركون وكانوا يدعمون بالسلاح إلى غير ذلك. كان التحالف واضح. هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا التحالف استمرار لذلك التحالف، حقيقة ناصعة تدل عليها الآيات والروايات ومجريات الأحداث قديما والآن. إلا أن الملاحظ عدم الوضوح في أمرين. الأمر الأول أن النواصب غير السنة، هذا أمر غير واضح، ويجب على كل موال أن يدقق في هذا الأمر ولا يبقى لقمة سائغة للفهم الطائفي السائد أنه هؤلاء السنة كلهم نواصب. هذا أمر نؤثم عليه ونحاسب عليه يوم القيامة. أئمتنا حذرونا من ذلك وحددوا النواصب، يجب أن نقف ضد النواصب. أما السني الذي في قلبه ولو ذرة حب لأهل البيت، فالموقف منه مختلف، موقف ينبغي أن نتعامل معه بمقدار حبه لأهل البيت، ونبني على أساس هذا الحب ونحاول أن نكمل معه المشوار. في نفس الوقت يوجد عدم وضوح في مسألة أن هذا التحالف القائم امتداد. أما مصير نحكي هيك، ثار بتصوروا أنه نحن نريد أن نوصف هؤلاء بصفة أنهم أعداء كما كان أولئك أعداء. أبدا، هذا النهج الأمم مستمر. والدليل على هذا الاستمرار أن الروايات تحدثت عن خطر أبو سفيان وآل أبي سفيان في صدر الإسلام، وتحدثت عن خطر استمرار هذا النهج الأموي كما سيأتي معنا إن شاء الله بالتوضيح، وتحدثت الروايات عن السفياني في آخر الزمان. شو معنى أنه بآخر الزمان يخرج السفياني؟ يعني من جماعة آل أبي سفيان، من أولاد أبي سفيان. إذن الخطر السفياني، الخطر الأموي، خطر مستمر من صدر الإسلام، من الحروب الأكثر التي قادها أبو سفيان، حروب قريش. في حرب واحدة كان بعده عتبة ابن ربيعة بي مرته وأبوها لهند اللي قتل في بدر، وكان أبو جهل ومدري مين من عتاد قريش، والحروب الأخرى كلها كانت بقيادة أبو سفيان. والعجيب اللي يعني لا يكاد ينقضي منه العجب، أنه هؤلاء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة أصبحوا هم يحكمون باسم رسول الله، ويتصدى مثل معاوية إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه نفس رسول الله علي بن أبي طالب ابن أبي الحديد، يقول في نهج البلاغة لا يكاد ينقضي العجب أنه معاوية يبعث رسالة للإمام والإمام يبعث له رسالة، يتعامل معاوية مع علي بن أبي طالب معاملة الند للند، وهو الذي تظاهر بالإسلام معاوية قبل وفاة رسول الله بخمسة أشهر. هذه الخلطة، عدم الوضوح بأن أعداء الله وأعداء رسوله الأمويون السفيانيون ليسوا من الأمة الإسلامية، هؤلاء نواصب، هذه الخلطة استحكمت واشتدت نتيجة تظاهر بني أمية بالإسلام وأنهم أهل السنة والجماعة، وتظاهر الذين جاءوا بعدهم وصولا إلى آل سعود الوهابيين أنه هن أهل السنة والجماعة وعبد الله حامل حرمين وهم يهود الأمة. والمعادلات السياسية في المنطقة تفرض بين الوقت والآخر أنه بدنا نداري هذا الجانب، هالمدارات سياسيا إلها حدود مش، لكن في البحث العلمي الموضوعي ينبغي أن تكون واضحة المسائل. ثم نحن لا نعادي الوهابية وآل سعود لأنهم سنة، نعاديهم لأنهم نواصب، والمدارات ينبغي أن تكون مع السنة مش مع النواصب. شاءوا أم أبوا، وشئنا أم أبينا، أوصل الله عز وجل الأمور إلى حيث أصبح آل سعود الأمويون يهود الأمة الوهابيون يريدون أن يحاربوا الوهابية. يعني صارت الوهابية جرسي إلى حد أنه الكل يريدون أن يستثمروها ويريدون أن يتبرؤوا منها. يعني لسان حال آل سعود الآن ما هو؟ أنه إن شاء الله ينتصر الدواعش على أعدائهم ولكن ما يقربوا صوبنا. يعني هم يريدون لهم أن ينتصروا، وهم دعموهم وما زالوا يدعمون بالمال والسلاح وإلى غير ذلك طبعا، وليس الوهابيون فقط دواعش اللي يسمى دولة الدولة الإسلامية، النصرة وغيرها كلهم وهابيين، نمط واحد، فكر واحد. إذن هذه الخلطة التي جعلت حجبا غليظة بيننا وبين أكثرنا وبين حقيقة أن هذا الخط امتداد لذلك الحلف اليهودي الأموي، وأن هؤلاء ليسوا من الأمة ويجب أن نفصل بينهم وبين الأمة الإسلامية. السنة أكثرية في العالم ليسوا وهابيين، وهابيون في العالم، السلفيون في العالم كما ترون الآن في تونس الذين يفتعلون المشاكل، في مصر، في الباكستان، في هؤلاء هم النواصب، هؤلاء الذين ليسوا من الأمة وهم الذين يتحالفون مع اليهود ويقتلون مثل الشيخ البوطي وغيره، لأنهم هم صرحوا لأنهم صوفيون. صوفيون يعني شو؟ أكثر السن في العالم صوفيين، صوفيين يعني يحبوا أهل البيت، يعتقدون أن الطرق الصوفية كلها تنتهي إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهم يحبون أهل البيت حبا جما. علماءهم كيف بيتحدثوا، نرجع للكتب السنية المختلفة، الصوفيين وغير الصوفيين من السنة، وذكرت نماذج وتأتي إن شاء الله نماذج في هذا المجال. المدخل إلى اليقين الصافي ومعرفة أن عداءنا يجب أن ينصب على النواصب المتحالفين مع اليهود، وفيهم أيضا شبهة خط يهودي مثل ما كان في بني أمية، وذكرت سابقا خط يهودي أجمع عليه المؤرخون من المسلمين جميعا، وخصوصا المؤرخون الكبار مثل ابن قتيبة وغيره. كذلك الآن على الأقل في شبهة أن في الوهابيين أو أن ابن عبد الوهاب وآل سعود يهود، وهذا ما صرح به بعض شعرائهم قصيدة قبل حوالي 175 سنة، شعراء الحجاز يتحدث عن هذا الأصل اليهودي. لكن على الأقل التحالف مع اليهود واضح وأصبح الآن أكثر وضوحا. المدخل إلى اليقين بهذه الحقيقة ووجوب أن نفرق بين الناصب والمسلم، المدخل ما هو؟ أن نرجع إلى ما أجمع عليه المسلمون ورووه بطرق مختلفة. شو اللي أجمع عليه المسلمون؟ أنه يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث المسلمين مرارا وتكرارا بأحاديث موجودة بكتب الشيعة وكتب السنة وأحاديث صحيحة، يجري على هذه الأمة ما جرى على اليهود والنصارى. في بعض الأحاديث تعبير حذو القذة بالقذة. شو القذة؟ أسنان المشط كل سن قد التاني، أو مثلا أسنان الفرشات شعرات الفرشات كل وحدة كل شعرة قد التاني، هي القذة بالقد بعضهم، يعني أنه يجري في هذه الأمة نفس ما جرى في تلك الأمة. هذا المنهج، هذه الأحاديث عدة روايات تجمع على هذا المضمون، يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال إذن من؟ يعني يجري علينا ما جرى على اليهود والنصارى. يعني شو؟ هذا منهج لمعرفة الإسلام المحمدي الأصيل وما ينبغي أن تكون عليه الأمة. الآن محل الشاهد، كيف منهج هذا؟ منهج لأنه خلينا نشوف جرى على الأمم السابقة مثلا بزمن نبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، صار عندنا عدة شغلات واضحة القرآن بيتحدث عنها، وكيف ان اتخذوا عبد العجل وكيف السامري، وكيف معناها العجل والسامري بدنا يتكرروا بها الأمة هذه، إلى غير ذلك من الخصوص. هذا منهج لمعرفة الحق، لمعرفة كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعنيني من هذه الخطوط العريضة التي ينبغي أن تبنى على هذه القاعدة، قاعدة يجري على هذه الأمة ما جرى على اليهود والنصارى، الذي يعنيني التحريف. كلنا بنعرف القرآن الكريم واضح بحديثه عن يحرفون الكلمة عن مواضعه، أن اليهود والنصارى حرفوا الرسالات السماوية. القرآن الكريم يؤكد أن الذي سيسلم من التحريف هو القرآن. معنى هذا أنه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كل ما وقع من تحريف في الأمم السابقة سيقع فيكم، لكن نستثني القرآن لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، التحريف في مجالات كثيرة. الآن الذي يعنيني تحريف أساسي ومركزي، هذا الأساس هو الذي ينبغي أن نفرز الأمة الإسلامية على أساسه. الأساس الذي تعرض للتحريف وركز عليه بنو أمية، انطلت لعبتهم على كثير من الناس هو تقليل من شأن أهل البيت، تغييب قداسة أهل البيت. لماذا؟ لأن المشروع السياسي للأمويين وللعباسيين ولغيرهم مشروع سياسي، يعني حكم باسم الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد على أن الحاكم من بعده يجب أن يكون من أهل البيت. مجرد أن لا يضربوا علاقة الأمة بأهل البيت لن يبقى لهم الملك. فلذلك ركز الأمويون بالدرجة الأولى على هذا الأمر. طيب، إذا ضربوا قدسية أهل البيت وقللوا من شأن الرسول كما هو، لأنه إذا بدنا يركزوا على شخصية الرسول كما كان الرسول وكما هي حقيقته، فإن كثيرا من رواياته ضدهم، من قبيل يأتي معنا لعن أبي سفيان ولعن مروان بن الحكم وحديثه عن المستقبل وينزون على منبره نزو القردة وإلى آخره. فإذا بدنا يقللوا من شأن الرسول ويغيبوا ذكر أهل البيت، بيحتاج مشروع الحكم يحتاج إلى قدسية معينة. مصاري عندهم وسلاح بيجيبوا ناس يقاتلوا، بس مشروع الحكم بده قداسة معينة. القداسة شافوا أنه أفضل شيء نركز على موضوع الصحابة، أنه القرآن الكريم والروايات تؤكد على أهل البيت عليهم السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والحديث الشريف واضح عند الشيعة والسنة تأكيد على أهل البيت. نحن الأمويين شافوا أنه بدهم يحاربوا قدسية أهل البيت لابد من قداسة، طرحوا مشروع الصحابة. طيب، الصحابة بإجماع المسلمين الشيعة والسنة يجب على الصحابي أن يحب أهل البيت، ولا يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة. يعني قدسية أهل البيت بحسب القرآن الكريم والحديث الشريف ليست مشترطة بشيء، قدسية نساء النبي مشترطة بالتقوى إن اتقيتن، قدسية الصحابة مشترطة بإحسان الصحبة الذين أحسنوا الصحبة، قدسية أهل البيت مشترطة تتوقف على أنهم أهل البيت، أهل بيت الرسول الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبني أمية رأوا أن هذا الأمر لن يمر بسهولة، فلذلك بدأوا يضعون الروايات والروايات المكذوبة في فضائل الصحابة وخصوصيات الصحابة، وإجوا لمبدأ أنه نحن ما نتدخل بين الصحابة، حتى أنه اختلفوا مع بعضهم وتحاربوا نحن ما نتدخل، الله عز وجل اللي بيحكم بينهم. بدأ التزييف والتحريف في هذا الاتجاه. هذا الأمر اللي أنا عم بحكي عنه حتى وضحه بطريقة هيك مختصرة جدا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي تلخص هذا الخلاف. كل اللي بيقوله صلى الله عليه وآله وسلم بيختلفوا عن اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف على ماذا؟ خلاف على أهل البيت. طيب، نجي إلى الكتب السنية. أنا رأيت كتاب لعالم سني، طبعا كل العلماء السني بيقولوا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما بيلفظوها لأنه متأثروا بالإمبراطوريات بإسلام البلاط. وجدت كتاب لعالم سني، الكتاب مخصص في أنه يجب أن تقول وآله، لكن مطبوع الكتاب كله صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب حول إثبات أنه لازم تقول وآله، بس مطبوع ولا مرة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. شو السبب؟ الإمبراطورية الأموية بدأت تشتغل بالنفس اللي اشتغل فيه ابن الزبير. عبد الله ابن الزبير مش أموي، ابن الزبير حكم 8 سنين، فما كان يذكر بالخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راجعوا مثلا كتاب مروج الذهب للمسعودي، كتاب مهم جدا، والمسعودي مؤرخ أثبت وأقوى من الطبري. يقول: قيل لعبد الله بن الزبير: لماذا لا تذكر رسول الله؟ قال: إن له أهيل سوء. أنه أهل بيته أهيل بصغرهم، يعني أنه إذا ذكرته فرحوا، عادة كان ما بدي أذكر. بنو أمية اعتمدوا نفس المنهج، واستمرت الإمبراطورية الأموية لسنة 132. بعدان اجت الإمبراطورية العباسية، حاول العباسيون أن يمدحوا أهل البيت، فخوفهم مستشاروهم: إياكم، يخرج الحكم من أيديكم. رجعوا استمروا حوالي 5 قرون بهذا المنهج، لكن الروايات في كتب العلماء المسلمين الذين لم تضربهم لوثة البلاط الأموي أو العباسي واضحة وصريحة، وإلى الآن في إجماع بين السني والشيعة على أن الإمام الحسن هو الخليفة الشرعي، معاوية باغي خرج على إمام زمانه. قليلي هذه؟ بس لو فرضنا نحن بنقول الشخص اللي بيعتقد انه معاوية خليفة هذا ما لنا علاقة فيه، اللي بيعتقد انه الامام الحسن هو الخليفة هذا في قاسم مشترك كبير بينه وبينه. طيب، فاذا وجدنا ان العلماء المسلمين السني بيصححوا الروايات التي تؤكد على عظمة أهل البيت، وأهل البيت لا يقاس بهم أحد، من هذه الروايات نجد مثلا من الروايات المجمع عليها: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا حديث عظيم ومتفق عليه، والأحاديث حول أهل البيت حبهم علامة الإيمان، حب علي علامة الإيمان. هذا الشكل، اللوحة اللي هون فيها 42 مصدر حسب ما بتذكر، مصادر السنية، من جملتها 47، من جملتها: علي خير قال رسول الله، علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. إيانا أن نظلم أهل البيت ونتصور أنه ما طالع لهم من هالمسلمين إلا شوي نحن، وفينا ناس ما بيصلوا، وفينا ناس بيروحوا يزوروا أحمد الأسير وإلى آخره وإشكال وألوان، مش هيك. شيعة أهل البيت بدرجات، بس ما نعقد، ما نتصور أنه كل واحد لازم يكون يعني هو موالي 100%. أنا وياك مش موالي 100%، فليش بدنا نصعب أنه السني إذا ما صار موالي 100% يعني معناه هذا ما بيحب أهل البيت؟ لا، شيعة أهل البيت في العالم هم أكثر المسلمين، أكثر. ممكن تلاقي مثلا والله أنه في بعض بعبارة ثانية وأدق دقة تجد أن شيعة أهل البيت في العالم كل المسلمين، لكن بدرجات مختلفة. مش معنى هذا أنه ما بيحبوا حدا من الصحابة واللي نحن مثلا إلنا موقف آخر منه. هون بدي ألفت لشغلة كتير أساسية، كل علمائنا بيقولوا الفتوى اللي صدرت أخيرا عن سيد القائد الإمام الخمنائي إذا ما ظله، فتوى هذا مضمون متفق عليه بين جميع علمائنا: يحرم سب رموز أهل السنة. هذا ما في خلاف، لأنه كثار منا ما بيفهموا أنه مين هن رموز أهل السنة ومين هن رموز النواصب. ما عم بيقول السيد القائد ولا حدا من مراجعنا يحرم سب رموز النواصب. أبو سفيان مش رمز لأهل السنة، رمز للنواصب. معاوية، طيب شو عم نسوي نحن بزيارة عاشوراء؟ اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، وهي الزيارة الوحيدة اللي وارد عنها: فإن استطعت أن تزوره بها في كل يوم من أيام دهرك فافعل. كم مرة فيها لعن زيارة عاشوراء؟ نحن نلعن، ويجب هذا اللعن. لعن من؟ لعن رموز النواصب. يجب أن يكون هذا اللعن علنا. ليش؟ لنحفظ وحدة الأمة. الأمة تلتقي على ماذا؟ على حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أهل البيت. في حدا من السني بالعالم لا يعتقد بأن علي عليه السلام هو أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا علمه وزهده ورعه إلى آخره؟ ما في حدا يعتقد بغير هذا أبدا. لكن يفضل أو بيقول لك الخليفة الأول أو ما أدري شو. هذا نتيجة شغل الإمبراطوريات وتحريف المحرفين. خلينا نساعدهم على استيضاح الحقيقة. أولا ما ننفر منهم، ما نشطب عليهم أنه هؤلاء نواصب، نحكم عليهم هن والنواصب شيء واحد. ثانيا أن نقبل من كل شخص درجة من الدرجات مثل ما بنقبل من أنفسنا. أحيانا واحد بيكون بمرحلة بعمره بدرجة من الولاية، بعدها تتحسن مرتبته في الولاية. خلينا الآخرين نتعامل معهم بموضوعية. ثم كما حذرت وينبغي التحذير مرارا أن لا نشترك في تجنيد سني للنواص، ندفعهم ليلتحقوا بالنواص. ليش؟ لأنه لما نحن منصير نقول كل شيء واحد منثبت أنه نحن أعداء أهل السنة والجماعة، مع أنه نحن أهل السنة والجماعة. فإذا لا يجوز شرعا الاسترسال لهالطريقة لتوصل إلى فهم طائفي يعني حاقد، ويكون صاحبه من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلنا نعرف في أعداء بدنا نلعنهم سرا. الله عز وجل بالقرآن أمر أنه ما تسبوا الذين يتخذونهم أندادا من دون الله، الناس اللي بيعبدوا غير الله عز وجل. أنتوا بتسبوا لهم آلهتهم بصيروا هني بدني يسبوا؟ لا. في ناس نلعنهم علنا نواصب أو ليجب لعنهم، ولا دين لمن لا يجاهر باللعن. للأسف الشديد في بعض الناس عندهم بساطة، وإن كان في بالأصل منطلق صفاء، بيقول لك أنه نحن يعني هول المقابل بيصير عنا إفراط أنه نحن ما لازم نلعن حدا أبدا. حتى لعن معاوية بيستشكلوا فيه. مش فهمانين القصة نهائيا. لا يوجد عالم مسلم سني إلا وهو يعتقد بوجوب لعن معاوية ووجوب البراءة من معاوية، ويعتقد بوجوب لعن أبي سفيان، وأبي سفيان لم يثبت إسلامه إطلاقا. يأتي معنا في الليلة القادمة إذا شاء الله. أبو سفيان هو بزمن حكم عثمان قال تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. معاوية الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليموتن ابن هند على غير ملتي، مات والصليب معلق بعنقه. تجينا إن شاء الله التفاصيل. المسلمون السنة كلهم يؤكدون أن بني أمية لا علاقة لهم بحب أهل البيت، وعلماء المسلمين السنة يؤكدون أن من يبغض أهل البيت هو كافر وهو نجس. هذا الأمر خلي يكون واضح. لا يوجد أحد يمتلك هذا الرصيد. إذن العلماء المسلمون يجمعون على أن بني أمية يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت ليس مسلما على الإطلاق. على هذا الأساس، على أساس حب أهل البيت، يجب أن نفرق ونفرز المسلمين عن غيرهم. أصلا آل سعود الوهابيون وكل الوهابيين والنصرة والدواعش وكل من يفكر بهذه الطريقة ليس مسلما، ولذلك هم متحالفون مع اليهود، ولذلك هم يقولون حرب الروافض أوجب من حرب إسرائيل. طبعا إني إذا بيعتبروا حرب إسرائيل وجبي، وهم في الواقع لا يحاربوننا نحن وحدنا، يحاربون المسلمين الذين يحبون أهل البيت. الفرق بين معسكرين، معسكر فريقين، الأمة الإسلامية التي أجمعت على حب أهل البيت عليهم السلام، والنواصب الخوارج الخارجون عن الأمة، هؤلاء الذين يجب أن نفهم أن عداءنا معهم وأن تحالفهم مع اليهود امتداد لتحالف أبو سفيان مع يهود المدينة المنورة. إذا أردنا أن نبحث هذه المسائل بحثا علميا، قلت يجب أن نبدأ من القرآن الكريم. القرآن الكريم أوضح آية في هذا المجال، الآية التي تقدم الحديث عن جانب منها، والشجرة الملعونة في القرآن. هذه الشجرة الملعونة في القرآن، ذكرت أن هناك سبعة أمور ينبغي أن نقف عندها كمقدمات لنستوضح معنى الآية بشكل دقيق. الأمر الأول معرفة الجماعات التي ورد لعنها في القرآن، لأن القرآن يقول الشجرة الملعونة في القرآن. أين لعنت هذه الشجرة في القرآن؟ يجب أن نبحث عن الجماعات، لأن الجماعات سيأتي معنا، كل جماعة يمكن أن تسمى شجرة، خصوصا التي تجتمع على عقيدة، ذكرت هذا البارحة. الأمر الثاني ملاحظة معنى الشجرة في اللغة وأنها تنطبق على كل جماعة، هؤلاء الأمرين تقدم الحديث عنهم. الأمر الثالث ينبغي أن نعرف شأن نزول الآية، ينبغي ملاحظة المشهد السياسي والعسكري عند نزول الآية، خصوصا التحالفات المعادية، والجو كان جو تحالف قريش بقيادة بني أمية مع اليهود. الأمر الآخر ملاحظة أن الآية وردت في سورة الإسراء التي تتحدث عن الأخطار المستقبلية لليهود، وطبيعي أن ذلك يشمل خطر تحالفات اليهود. أيضا يجب ملاحظة القواسم المشتركة بين أعداء النبوات، وهي التحريف والكفر والنفاق. كذلك يجب ملاحظة الروايات المرتبطة بالآية في كتب الشيعة والسنة. الروايات المرتبطة بهذه الآية هي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني أمية وبني المغيرة ولأفراد منهم بالخصوص، وحديثه صلى الله عليه وسلم عن المنام الذي رآه ورأى فيه بني أمية يقفزون على منبره كما يقفز القردة، التعبير ينزون على منبره نزوى القردة، فساءه ذلك وحدث المسلمين به، فأنزل الله عز وجل الآية 61 من سورة الأنعام كما تقدم، الآية اللي بعد آية الشجرة الملعونة، يسلي رسوله أن الله عز وجل أمر ولم يطع، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يعني إذا بني أمية رح يحرفوا من بعدك وما رح يلتزموا بأوامرك، فأنا يا محمد، الله عز وجل عم بيقول له أمرت وعصيت، يريد أن يخفف عنه هول هذا الأمر. أيضا لابد أن نلاحظ حديث القرآن عن الشجرة المباركة التي تقابل الشجرة الملعونة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء والمصباح والنور إلى آخره، الشجرة الملعونة في إبالة حديث عن الشجرة المباركة. أيضا هذا ليكتمل البحث، في النقاط كلها ينبغي الوقوف عنده. أقف هنا مختصرا عند شأن النزول أو مثلا الملعونين في القرآن الكريم. شأن النزول، عادة أي آية إذا نعرف متى نزلت بنرجع للروايات شوف الآراء، هل آية حول الشجرة الملعونة في القرآن سبب نزولها موجود فيها، سبب نزولها هي الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية بعد الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكلت الآية لبني أمية أزمة، أنه لابد أن يتخلصوا منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح للأمة بما لا مزيد عليه أن هؤلاء منحرفون، أنه رآهم في منامه ينزون على منبره من بعده نزو القردة، أنه أمر بإخراج الحكم بيول مروان ومعه مروان من المدينة المنورة، وهذا خط مروان وأبنائه خط أساسي في بني أمية، يعني حكموا مدة أطول من حكم آل أبي سفيان، أطول من حكم معاوية ويزيد ابن معاوية، وهالكم شهر لمعاوية ابن يزيد. فبنو أمية عندما واجهوا هذه الآية حاولوا أن يحركوا الوضاعين باتجاهات مختلفة. في شيء طريف هون جدا، أنه بعض الوضاعين بيقول هالرؤية اللي شافها النبي ما لها علاقة بني أمية، هالرؤية مقصود فيها الإسراء والمعراج. فبرد عليه المختصين من العلماء قديم طبعا، بيقولوا له هذه رؤية، المعراج رؤية وليس رؤية، اللي هي عم تحكي عن منام، انت عم تقول المعراج، المعراج كان رؤية مش منام. فصاروا مضطرين بني أمية يستنفروا الوضاعين الكذبين حتى يبينوا انه المعراج كان بالروح منام، حتى يضبط معهم تفسيرهم انه الآية ما لها علاقة بني أمية. هلأ بترجع للكتب بتشوف النواصب من اللي بيسموهم علماء بيركزوا انه الآية ما لها علاقة، الآية لها علاقة بشجرة الزقوم. طيب بيقول لهم بعض الأجوبة اللي عليهم انه شجرة الزقوم شو خاصة حتى تنلعن؟ ما شجرة الزقوم بعدان حواليها الملائكة غلاظ شداد وكذا، الملائكة شو خصوا؟ ليش بده يلعنهم الله عز وجل؟ فبقولوا إذن المقصود آكلوا شجرة الزقوم، بصير كلام يعني مش علمي. المهم الأمر الواضح في شأن نزول الآية، سبب نزول الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مناما والله عز وجل يحدث عنه. نرجع للنصوص، بإجماع المسلمين ما في عنا منام حاكي عنه الرسول إله علاقة بهالآية غير هذا المنام، أن بني أمية رآهم في منامه ينزون يعني يقفزون على قبره نزوة وكما يقفز القردة. وهذه الرواية سيأتي معنا نصوص لعلماء سنة، الفخر الرازي ابن أبي الحديد يقول مما أجمع عليه الرواة الثقات أنه النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا. لكن الفرق بين الناس اللي بيعتقدوا بأنه الآية بني أمية وبين الذين لا يعتقدون هو هذا الفرق بين المسلمين والنواصب، بين من هم من الأمة الإسلامية وبين من هم خارج الأمة الإسلامية. أكتفي بهذا المقدار لأتابع الحديث لاحقا، لكن أختم بشيء، بدرس حسيني، درس حول الاستغفار، مما صرح به سيد الشهداء سلام الله عليه في كربلاء أنه يحب كثرة الاستغفار. يعني عندما طلب من أبي الفضل العباس سلام الله عليه اذهب بنفسي أنت أجلهم إلى الغد اليوم التاسع عصر اليوم التاسع، قال الكلمات الشهيرة التي هي دروس للأجيال: فإن الله يعلم أني أحب كثرة الصلاة وتلاوة القرآن وكثرة الدعاء والاستغفار. الآن أقف عند الاستغفار. المعادلة اللي بيأكد عليها المعصوم أن الشخص الذي يلتزم يوميا بسبعين مرة استغفر الله، السبعين مرة طبعا بإخلاص، السبعين مرة تمحو له 700 ذنب، لأنه الحسن بعشرة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: فأيكم يذنب في اليوم والليلة 700 ذنب؟ إن شاء الله ما نكون إحنا نوصل. طيب 70 مرة أستغفر الله، وفي إلى آلية خاصة. ما بين الفجر والظهر 70 مرة استغفر الله تمحو 700 ذنب. بس في رواية تانية بين قبل ما أقولها، مش واحد يصير يقول قبل الظهر والفجر والصبح انه خلص بعد الظهر بقولهم، بتروح عليه اللي قبل الظهر وبتروح اللي بعد الظهر، بس يتذكر يقولهم، خصوصا انه الصبح بيكون عنده وقت شوي الواحد اذا كان من اهل شيء من النوم المبكر. هون خلي يكون واضح، لا يمكن حفظ التدين والاستقامة بدون الحرص على شوية فراغ. الصبح بده يشوف حاله، يعرف حاله من هو، وإلا إذا هو بالريمة يعني ما كان عم تشتغل عطول 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 وبيسهر إلى أن وبيفيق الصبح، صلى ما صلى وقام الركض وراح ودار بد، ما بيعرف أمتى بيفيق، ما بيعرف. فإذا كان الشخص من أهل الحرص على أنه بده يفيق على صلاة الصبح، طبعا أنا كنت عم أكد ودائما لازم نأكد على منهج الفقيه اللي الإمام الخمنائي إذا ما ظلوا عبر عنه الفقيه القدوة سيد علي القاضي، صلاة الصبح أن واحد لازم يفيق على الفجر، يتوضأ، لا أذان لا إقامة لا قنوت بلا مستحبات، صلي هالركعتين، لا تسبيح الزهراء ولا سجدة الشكر ويرجع ينام. هذا أفضل بكثير ما أنه يظل نايم لأبر ربع ساعة من الشمس. الإمام الصادق يقول أكره أمقت الرجل يبقى نائم مع البطالين، ما معناه إلى أن يقترب طلوع الشمس فيبادر إلى الصلاة. الصلاة هيك، طيب صار الوقت الصبح خلي يقولها 70 مرة استغفر الله. 70 الثانية تقال ما بين العصر، صلاة العصر بالتوقيت الشرعي، صلاة العصر وصلاة المغرب، ما بين العصر والمغرب شو بيقول عنها الإمام الصادق عليه السلام؟ 70 مرة استغفر الله تمحو عن الإنسان ذنوب 50 سنة. فإن لم يكن له ذنوب 50 سنة فلوالديه، فإن لم يكن لهما فلأقاربه. خلينا ننتبه أنه حسب طريقتنا بالشغل، إذا واحد ما ملتزم بالسبعين اللي بيشيله 700 ذنب يوميا، كيف في إعدام مكرر؟ عادة نحن اللي بنشتغله ما تكسبه أيدينا من الذنوب 5000 سنة بيظل واحد عنده عطول، لأنه يمين وشمال يعني كما نتنفس. إذا قصت الغيبة والأذى والهزء وإلى آخره، بيت واحد مع عياله كيف بيتكلم مع الآخرين، مع الناطور، مع نفسه هو قاعد عم بفكر، شو كيف بفكر بنفسه، التلفزيون الانترنت غيره. فإذا مجال الحرام كبير، طيب فلا نحرص على الأقل على الاستغفار؟ الاستغفار عظيم بحيث انه الله عز وجل بصريح القرآن الكريم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني تجدب السماء نتيجة ذنوبنا، بالاستغفار تزول الذنوب فتمطر السماء. صلاة الاستسقاء هيك، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. الاستغفار الحقيقي أقوى في الرزق من مكانات طبع المصاري والفلوس، أقوى بكثير. بس أينه الاستغفار الحقيقي؟ شو يعني الاستغفار الحقيقي؟ يعني مش تمثيل. يعني كيف؟ يعني إذا واحد ناوي بس تجي سيرة فلان بده يغتابه، طيب وفلان كمان هيك وفلان كمان هيك، وبعدين بيجي بيقول استغفر الله ربي واتوب اليه، يا ربي دخلك خلصني من الغيبة، هذا كذاب اشر، لانه ناوي ظل يغتاب ما عم يستغفر. الرواية صريحة، المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه، عم يستهزئ بالله عز وجل. اذا ما كان بيستهزئ الاستغفار ممحات، المحاية محاية. الأمير عليه السلام يقول عجبت لمن يقنط، يعني ييأس ومعه الممحات. قيل وما الممحات؟ قال الاستغفار. بس المحاية كل محاية شكل. أنا بتذكر نحن وصغار يجيبولنا على الضيعة محايات، بس بدنا نمحي على الورقة تسود الورقة وتكون قاسية جدا، أحيانا تلمزق. فأحيانا بيكون استغفارنا هيك ما في أي روح نهائيا، ما بيأثر. بده يكون استغفار عن جد حقيقي، بمعنى أنه يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الاستغفار يفتح أبواب السماء. هذا الاستغفار هو تثقيف للقلب بذكر الله، تثقيف، تلقين للقلب. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيمثل أنه الذكر، ليش نحن منكرر الذكر؟ بيقول كيف الطفل الصغير اللي بصير تعلمه، قل له قول الله الله، ما بيقول، بعد شوي بيقول لك شي كلمة قريبة هيك بتستأنس. نحن عم نقول لقلبنا قول أستغفر الله، قول. فإذا قالها مرة تتغير أحوال الإنسان. فإذا بدنا نكثر حتى نتدرب، حتى نصير القلب يقول أستغفر الله حقيقة. المهم جدا أن نبني علاقة لنا بالذكر، خليها تكون هالعلاقة من خلال الاستغفار. لأنه محبو الحسين عليه السلام ومحبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنين كلهم، مفترض إذا نحن حقيقة نريد أن نكون محمديين ونريد أن نصل إلى خيام سيد الشهداء، يجب أن نتنبه إلى العنوان العام، عنوان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في أنماط للثقافة، واحد ثقافته أنه بدندن كيف ما راح كيف ما إجا، وبيظل يلولح بهالمسبحة أو مدري شو، وواحد موسيقى مش زيك عطول، واحد لا بدي يذكر الله عز وجل، أنماط. طيب خيام الإمام الحسين عليه السلام كيف كانت؟ ذكر دائم. مواصفات أصحاب الإمام صاحب العصر وزمن أرواحنا فداه، رهبان بالليل ليوثهم بالنهار، مجاهدو المقاومة الإسلامية الأول والذين قضوا ما عهد الله عليه والمنتظرون، نمطهم نمط الذكر. هذا خط الإمام الخميني، هيك هذا الذي يؤكد عليه الإمام القائد خمنا إذا ما ظله، الذي يجب أن نقف كثيرا عند رسالته حول الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، أستاذ الشيخ بهجت وأستاذ السيد الطباطبائي وأستاذ هذا النمط من العلماء. مدرسة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام، وكل الشهداء وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.